بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في علم أصول الفقه في هذا الكتاب المختصر منهاج الوصول إلى علم الأصول للشيخ القاضي البيضاوي رحمه الله تعالى. ما يزال في مسائل الحكم في أول الكتاب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في تقسيماته، يعني تقسيمات الحكم. قال: الأول من تقسيماته إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. هذا تقسيم أول للحكم الذي عرفه من قبل بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا اقتضاء أو تخييرا، وزاد بعضهم أو وضعا. هنا الآن يقسمه وقال إن له تقسيمات. فبعد أن ذكر تعريف الحكم أخذ في بيان تقسيماته وقال تقسيمات ولم يقل أقسام. لماذا قال تقسيمات ولم يقل أقسام؟ لأن الحكم ينقسم عدة تقسيمات باعتبارات متعددة مختلفة، وكل قسم من تلك الأقسام ينقسم إلى أنواع. فقال إنها تقسيمات، يعني تقسيم وتقسيم وتقسيم، وذكر سيأتي ذكرها إن شاء الله، وذلك تنوعها باعتبارات مختلفة. والتقسيمات التي ذكرها المصنف 6 تقسيمات. تقسيمات الحكم عند المصنف 6 هي: أولا باعتبار وجود أو إيجاد الشيء و منع، أو بمعنى تقسيم بمعنى الوجود والترك، بمعنى وجود الشيء وتركه. والاعتبار الثاني، التقسيم الثاني باعتبار تحسين الفعل وتقبيحه، والتقسيم الثالث باعتبار وضع الشيء لسببا أو مانعا أو شرطا إلى آخره، والتقسيم الرابع باعتبار اجتماع الشروط في الفعل شروط حتى يصح وعدم اجتماعها فيكون باطلا، والتقسيم الرابع باعتبار الوقت، فقد يكون أداء كان في وقته أو قضاء أو إعادة، والتقسيم السادس والأخير باعتبار الحكم كون الحكم على وفق أصل الدليل أو خارج عن الدليل لسبب آخر وهو الرخصة والعزيمة. هذه تقسيمات 6، ولهذا قال هذا الفصل في تقسيمات الحكم. وذكر أو بدأ بالتقسيم الأول وهو تقسيم باعتبار طلب الوجود أو طلب الترك، طلب وجود الفعل أو طلب وجود الشيء، طلب وجود الفعل. طبعا الحكم إنما هو متعلق بالأفعال، حكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فهو إما يطلبها على وجه معين أو يمنعها باعتبار الوجود والترك. وهذا أيضا هذا القسم سينقسم بعد ذلك إلى 5 أقسام. فلما كان الحكم هو خطاب الله صح له للمصنف هذا التقسيم في الخطاب، وهو الكلام الموجه، كلام الخطاب. احنا قلنا الخطاب أصلا الخطاب هو توجيه الخطاب، لكن جعل الحكم خطاب الله بمعنى كلام الله الموجه إلى المخاطبين. كلام الله الموجه إلى المخاطبين إما اقتضاء يعني طلب فعل، وإما أو طلب ترك، وإما تخييرا. فقرن الخطاب بقوله تقسيمات الخطاب بأل، قال تقسيمات الخطاب. ال هذه ايش تفيد؟ ما المراد؟ هي ال تأتي للجنس وتأتي للعموم والاستغراق وتأتي للعهد، فأل هنا تقسيمات الخطاب المراد به العهدية، يعني الخطاب الذي عرفناه أو عرفنا الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وحاصل من هذا أن خطاب الله قد يكون فيه اقتضاء، اقتضاء يعني إيش؟ يعني طلب، يكون فيه اقتضاء ويكون فيه تخير. والاقتضاء إما أن يكون اقتضاء طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الجزم أو ما عبر عنه فيما يأتي مع منع النقيض فيكون إيجاب وسماها الواجب، أو لا على يعني منع النقيض فيسمى ندب. وطلب الترك إما أن يكون مع منع النقيض وهو الحرمة، أو مع عدم منعه وهو الكراهة، وأما التخيير فهو الإباحة. إذن هذا التقسيم لأصل يعني عندك الآن اجتمع فيه تقسيمان، تقسيم سنأتي على المعرفات وهذه من باب يعني الفائدة في مقدمات مقدمات الموضوع، وإحنا في المقدمات المعرفات ما هي المعرفات، بماذا يكون التعريف، بعد قليل سنأتي عليه. نعم، بعض أهل العلم المناصوليين يعبرون عن هذا، الشيخ عبر عنه بماذا؟ قال إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن اقتضى وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك فتحريم مع منع الوجود أن النقيض، وإن لم يقتضي وإن لم يمنع فكراهة، وإن لم يقتضي طلبا فهو كان تخييرا فهو الإباحة. بعضهم يقول يعبر عن ذلك بقوله إذا ورد الخطاب بطلب فعل مع الجزم، مع الجزم به فإيجاب، ومع عدم الجزم ندب وطلب الفعل، وطلب الترك مع جزم تحريم ومع عدم الجزم كراهة، والتخيير بين الشيئين. بهذا التقسيم الذي سمعنا التقسيم الأول نعلم ونعرف حدود أنواع الحكم الشرعي. حدوده يعني إيش؟ ما يعرف به على طريق الحد، يعني حدود كل واحد منها بحيث أنه يميزه عن غيره كما سيأتينا. لكن يلاحظ أن المصنف عبر بلفظ الوجوب والحرمة، قال إن اقتضى الوجود مع نفي النقيض فوجوب، وإن اقتضى الترك مع منع النقيض فحرمة. طيب هل الوجوب والحرمة هل هي صفات للخطاب أو صفات للفعل المقسم؟ الخطاب في الحقيقة إنما يصدق عليه أنه إيجاب، الخطاب يصدق عليه إيجاب، يعني أوجب، خاطب بالوجوب، خاطب بما يقتضي الوجوب فهو إيجاب، والإيجاب هذا يصدر عنه وجوب أو ينتج عنه وجوب، ويتصف الفعل الذي وجه أو الذي تعلق به الحكم بالواجب. عندنا ثلاثة ألفاظ، إيجاب، وهذا صفة للخطاب، إيجاب هذا من وصف الخطاب، ووجوب وهذا مصدر لوجب، اللي وجب الفعل الذي صدر الخطاب بإيجابه، فهو وجوب، هذا صفة للفعل، لا مصدر للإيجاب، مصدر يعني وجب أو مصدر للفعل الذي حصل على للحكم الذي حصل على الفعل، وهو أنه وجب أو الصفة للفعل وجب، فمصدره وجوبا. فعندنا الإيجاب الذي هو الخطاب، يعني الإيجاب الذي هو يعني أصله يعني مقتضى الخطاب وعبر عنه يعني وصار يعبر به عن الخطاب إيجاب. والإيجاب هذا يكون على الفعل، فيكون الفعل ماذا؟ واجب، والمصدر للواجب وجب هو واجب اسم فاعل، يعني واجب وجوب. وهي اصطلاحات للفقهاء. بعض الفقهاء يقول أن أحكام التكليفية خمسة، وجوب وتحريم وندب كراهة وإباحة، وبعضهم يقول إيجاب وتحريم وندب وكراهة وإباحة، وهي اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات. لكن الشيخ الأسنوي يقول إن المصنف عبر بالوجوب والحرمة، وهو يقسم الفعل الحكم المتعلق بالفعل، والأولى التعبير بالإيجاب والتحريم، لأن الخطاب الموجه إيجاب أو تحريم للفعل. لماذا يقول ذلك؟ لأنه قد عرف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله، والخطاب إنما يصدق على الإيجاب. كلام الأسنوي هو صحيح، الخطاب إنما يصدق على الإيجاب أنه خطاب، وليس على الوجوب الذي هو المصدر، مصدر وجبة يعني. فيصدق على الإيجاب والتحريم، الخطاب يصدق على الإيجاب والتحريم لا على الوجوب والحرمة الناتجة طبعا عن الإيجاب والتحريم، لأنهما الإيجاب والحرمة، الوجوب والحرمة مصدران لوجب، وجب وحرم، وهذا وصف للفعل وليس للخطاب. وعلى كل، والخطاب إنما الفعل منه أوجب وحرم، والمصدر منه ماذا؟ إيجابا وتحريما. وعلى كل كما قلنا هو هذا اصطلاح، والكلام هنا في التصريف اللغوي، لكن هو اصطلاح يعني. والكل متفقون على أن الحكم طلب الفعل إيجاب ينتج عنه وجوب، والفعل يوصف بالواجب، تحريم ينتج عنه حرمة، والفعل محرم، وهكذا الندب والكره. ثم بعد هذا، إذن هذا التقسيم الأول ذكره عندما قال التقسيم الأول، عندما قال الأول الخطاب إن اقتضى الوجود إلى آخره. هذا التقسيم بأي اعتبار؟ لا، تقسيم سيأتي، خلينا نأتي يعني بعد ثواني إن شاء الله أو دقائق. انتقل بعد هذا التقسيم الأول، انتهى منه. وحقيقة نقول إن هذا التقسيم للحكم باعتبار تقسيم يعني أو حد للأحكام التي ذكرها، حد تعريف لها بالحد، يعني نأخذ منها التعريف يعني ما اقتضى الوجود ومنع النقيض فهو الواجب أو فهو وجوب. هذا تعريف. ما هو الوجوب؟ قال ما اقتضى إيش؟ ما اقتضى الوجود ومنع النقيض، والتحريم ما اقتضى الوجود العدم ومنع النقيض إلى آخره. هذا تحديد، تعريف تحديد للواجب والمحرم والمكروه والمندوب. هذا التحديد أو هذا التعريف يظهر أنه تعريف بالحد. ثم بعد ذلك قال المصنف ويرسم هذا الواجب الذي يعني الواجب الذي قلنا عن أن الخطاب الموجه ينتج عنه الوجوب، وهو إيش؟ اقتضاء الفعل مع منع النقيض. قال ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. وذكر خلافا آخر في الفرض والواجب، وقال قالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني. هنا شرع المصنف في التعريفات الاصطلاحية لأنواع الحكم الشرعي التي اقتضاها تقسيم الخطاب بحسب طلب الوجود والترك، وهي الأحكام التكليفية الخمسة. لا بأس أن نقف كما وعدت قليلا مع المعرفات، بماذا تعرف يعني نطقا يعني بالكلام، تعرف الأشياء، تعرف بماذا، ما هي الطرق التي تعرف بها الأشياء الأمور. الأشياء إنما تعرف، طبعا هذا جزء من علم المنطق الذي نحن لا ندخل فيه كثيرا، لكن هذه يعني مقدمات نافعة إن شاء الله. عندما نريد أن نعرف شيئا فإنما نعرفه من طريق حده، والحد أو التعريف هو ماذا؟ الذي يجمع أفراد المعرف ويمنع ما عدا، ولهذا سمي حدا. والحد اللي هو يبين أفراد المعرف ويخرج ما عداه، هذا الحد إما أن يكون يعني أو التعريف الذي يجمع أفراد المعرف ويخرج ما عداه، إما أن يكون بالحد أو بالرسم. هذه الكلمتين اللي بنقولها في المنطق وبعدين بلاش مني بالحد أو بالرسم. الكلام الأول الذي قال لك الخطاب إما أن يقتضي الوجود ومنع النقيض فيكون وجوبا وإلى آخره، هذا تعريف للواجب والمحر للإيجاب وللتحريم للحكم الواجب أو الحكم الموجب الإيجاب أو التحريم إلى آخره بالحد. ليش بالحد؟ لأنه قال هناك الخطاب حكم الله هو ماذا؟ خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فهنا قال إما أن يقتضي الوجود مع منع النقيض، هذه صفات ذاتية للخطاب اللي هو مثلا الأمر أقيم الصلاة، أمر يقتضي ماذا؟ فعل الصلاة، ويقتضي منع النقيض وهو عدم فعلها. إذن هذا أقيم الصلاة حكم في اصطلاح الأصوليين، لأنه خطاب الله المقتضي إيجاد الفعل مع منع النقيض وهو الترك. هذا تعريف نأخذ منه تعريف للواجب بالحد. كيف بالحد؟ لأنه تعريف للحكم الشرعي الواجب بصفاته الذاتية الأمر، هذه صفته الذاتية أنه يقتضي فعل الشيء ومنع نقيضه وهكذا. ثم بعد ذلك هذا الواجب الذي عرف بما سبق تعريفه بالحد أنه يعني هذا الحكم اقتضاء إيجاد الوجود مع منع الترك، عرفوه تعريفا آخر بالرسم. فما هو التعريف بالرسم؟ فما هو التعريف بالرسم؟ قبل أن ندخل في تعريف الواجب بالرسم وغيره من الأحكام، لابد من بيان هذه المعلومة، وهو أن المعرفات ثلاثة أنواع باختصار، يعني المعرفات للأشياء بطرق ثلاث: إما تعريف بالحد، وإما تعريف بالرسم، وإما تعريف بالكلام الشارح بالكلام المفسر. وطبعا الحد والرسم كلاهما بالكلام لكن من حيث المعنى. فالتعريف تعريف المعرفات إما أن تكون بالحد أو بالرسم أو بالقول الشارح، القول الكلام الشارح الشارح المفسر يعني. فالتعريف بالحد هو تعريف الشيء بصفاته الذاتية اللي هي جزء منه، بصفاته الذاتية التي لا تنفصل عنه، كما قلنا في الوجوب بأنه الكلام المقتضي أو الخطاب المقتضي لفعل الشيء لإيجاد الشيء ومنع النقيض، هذه صفات ذاتية في الواجب في الخطاب في الإيجاب في الخطاب الموجب صفات ذاتية، ويقابله صفات ذاتية في الخطاب المحرم وهكذا. لما نأتي نريد أن نعرفه بالرسم نعرفه بالصفات العرضية ويسمى بالخاصة، يعني تعريف بالخاصة إما تعريف بالفصل وتعريف بالصفات الذاتية، تمييز له بالفصل وهو تمييز له بالصفات الذاتية، أو يعني الجنس والفصل. تعريف بالحد هو بالجنس والفصل. الجنس يعني هو الاسم الشامل لعدد من الأشياء، والفصل عندما تذكر صفة ذاتية في شيء معين يفصله عن غيره، فيسمى هذا تعريف بالحد، يعني تعريف الحد بالجنس والإيش والفصل. والتعريف بالرسم هو تعريف بالجنس والخاصة. طبعا الفصل قلنا الفصل هو الصفة الذاتية، والخاصة هي الصفة العارضة. فمثلا قالوا الإنسان، ما هو الإنسان؟ ما هو الإنسان؟ ما حقيقته؟ يعرف بالحد ويعرف بالرسم. يعرف بالحد إذا عرف يعني بصفاته الذاتية التي ما لا تنفصل عنه، ويقال إنه حيوان ناطق. لإيش حيوان؟ هذا جنس. شوف لاحظ التعريف، حيوان لفظ حيوان جنس، يشمل الإنسان ويشمل الفرس والبعير والثور والأسد إلى آخره، اسمه الحيوان، كائنات الحية كلها. فلما يقول ناطق جاء هذا وصف ذاتي في الإنسان لا يشاركه فيه غيره من الحيوانات، وهو ذاتي فيه غير عارض، موجود ليس عارضا، لا ينشأ لسبب معين، هو موجود أصلا فيه. إذن فهذا تعريف بالحد، بالحد الذي هو تعريف باسم الجنس والفصل الذي هو إيش؟ الصفة الذاتية. لما يعرفه بالرسم يقول الإنسان حيوان إيش؟ حط أي صفة من الصفات العارضة، حيوان ضاحك، حيوان كاتب، حيوان إلى آخره. فلما يقول حيوان كاتب مثلا، أو يقول في الإنسان كاتب أو ضاحك، هذه صفات عارضة وليس صفات لازمة، لهذا سموها خاصة. فالتعريف بالرسم تعريف بالجنس والخاصة. أما التعريف بالقول الشارح فهو أن تأتي بكلمة أوضح من كلمة فتبينها، فتقول مثلا الهزبر ها هو الأسد أو الحيوان المفترس أو مثلا، وهكذا. هنا في الأول عرف الحكم الشرعي بالجنس والفصل، والآن قال لك ويرسم الواجب، يعني تعريف للواجب والمندوب والمكروه والمحرم إلى آخره، التعريفات التي ستأتي تعريفات بماذا؟ بالرسم. وبهذه المناسبة بعض أهل الأصول ومن أهل الكلام ومتمرسين فيه وفي المنطق يقولوا إن التعريفات للمعاني يعني في العلوم كلها إنما هو تعريفات بالرسم وليست بالحد، تعريفات بالرسم لأن بالصفات نعم العارضة وليست بالحد الصفات الذاتية، لأن الصفات الذاتية عندما تكون غالبا في الماديات، في تمييز الماديات كما قلنا في الإنسان والحيوان وفي المعادن، المعدن مثلا الذهب هو معدن كذا يذكر فيه إيش صفاته الذاتية الخاصة به تميزه عن الحديد عن كذا. أما المعاني التعريفات في المعاني في العلوم كلها فهي بالرسم وهو الصفات الإيش العارضة، يعني اللي هو بالخاصة والصفات العارضة وليس بالحد. إذن والحد وليست عفوا وليست بالجنس والفصل، الحد هذا الذي يعرف به تعرف به الأشياء، الحد الذي يسمى حدا سواء كان حدا بالإيش بال لا التعريف، التعريف إما يكون تعريفا بالحد أو بالرسم. التعريف بالحد إما يكون تعريف تام وهو إيش التعريف بالجنس والفصل، أو تعريف بالحد وتعريف ناقص وهو تعريف بالفصل وحده. عندما يقول الإنسان يقول لك ناطق، يعني إذا قال هو الناطق ما يقول حيوان ناطق، لو قال حيوان ناطق قال هذا تعريف بالحد التام، الحد الناقص يقول لك الإنسان ناطق. إذا عرفت من كلمة إذا عرفت أنه يتكلم عن ناطق فهمت أنه يريد الإنسان لكن بصفة يعني بصفة اللازمة له لكن مع عدم ذكر الجنس. والحد يعني الرسم الكامل، الرسم التعريف بالرسم التام هو ذكر الجنس مع الخاصة كما قلنا حيوان ضاحك أو كاتب. والتعريف بالرسم الناقص هو تعريف بالخاصة دون ذكر الجنس، مثل أن يقال الإنسان ضاحك، الضاحك يعني خلاص إذا قيل لك وإذا رأيت ضاحكا فأعلم أنه يعني كذا إلى آخره، إذن فيريد به الإنسان. أما النوع الأخير من الحدود فهو الخامس، وهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه، وقلنا في مسألة الأسد والحيوان المفترس وغيره أو الأسد والهزبر وكذا إلى آخره. هذا الكلام الشارح، نعم الكلام الشارح. هو قد يسأل سائل عن يعني الفرق بين الفصل وبين الخاصة، وقال لك تعريفه الجنس والفصل أو الجنس والخاصة. الفصل بين الفصل وكلها صفات. فصل بين الجنس والخاصة، أن بين الفصل والخاصة، أن الفصل قلنا صفة ذاتية، يعني صفة ذاتية، والخاصة صفة عرضية. فالصفة الذاتية لا يسأل كيف نشأت، يعني لا يقال إنه الإنسان لماذا الإنسان حيوان ناطق، لماذا هو ناطق، لماذا نطق أو لماذا هو ناطق. لكن لو قيل الإنسان حيوان كاتب يسأل عنه لماذا وصفناه بأنه كاتب، أو لماذا ضحك، ما الذي جعله يضحك. أما صفة ناطق ذاتية في كينونتي، لكن الصفة الثانية خاصة، خاصة به ولكنها عارضة، قد يكون كاتبا وقد لا يكون كاتب، قد يكون ضاحكا الآن وقد يكون غدا ليس بضاحك. نعم. طيب إذا عرفنا هذا نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال: ويرسم الواجب. هو في الحقيقة لم يعرف الأحكام نفسها، وإنما عرف متعلقها وهو الفعل. قال لك الواجب، الواجب، قال: ويرسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا تعريف الواجب عند البيضاوي. ما هو؟ الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. نأخذ هذه الألفاظ في التعريف لنعرف ماذا يريد بها. طبعا الواجب في اللغة ماذا؟ لا، هذا تعريف اصطلاحي. لا، في اللغة الواجب الساقط، يعني الواقع من أعلى إلى أسفل الساقط. الله يقول: فإذا وجبت جنوبها، ويقال: سمع الناس وجبه، يعني سقطة. إذن فالواجب الساقط، ويقال على اللازم أيضا أنه واجب. طيب والفرض؟ الفرض الحز والقطع. زين، الواجب في اللغة الساقط أي من علو، وكذلك يقال على الثابت أنه واجب، وجب في حقه كذا، يعني ثبت، أو وجب عليه كذا، ثبت الثابت. يقول في الصحة في المصباح المنير: وجب الحق والبيع يجب وجوبا ووجبة، يعني لزم وثبت. طيب، أما في طبعا الشيخ المصنف ما عرفه لغة، وإنما عرفه إيش؟ رسمه اصطلاحا، يعني عرفه بالرسم. قال: هو الذي يذم. الذي هذه، الذي يذم، هذا اسم موصول وإيش وصلة. الذي اسم موصول، ويذم فعل فاعله، ذم فاعله كما سيأتي، يعني فعل وفاعل صلة الموصول. هذه الجملة خبر لماذا، أو يعني وصف لماذا. الذي يذم فاعله هو الفعل، الفعل الذي يذم فاعله. تمام، الفعل الذي يذم فاعله، يعني الفعل الذي يذم، عفوا، الواجب الفعل الذي يذم تاركه، الذي يذم تاركه، الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، يذم تاركه. فالفعل هنا جنس، احنا قلنا التعريف الجنسي والخاصة، هذا التعريف بالرسم وسنستمر عليه. الفعل هنا جنس، فعند الفعل جنس، عند في تعريف الواجب وتعريف المندوب وتعريف الحرام، لما يأتي الوصل اللي بعده فالفعل جنس وما بعده خاصة فيه تميزه عن غيره من الأنواع. فالفعل جنس للخمسة الأحكام التي تأتينا كلها. وقوله يذم، الفعل الذي يذم تاركه، يذم هذا احتراز عن ماذا؟ يذم تاركه، احتراز عن المندوب وعن المكروه أيضا وعن المباح. فالمندوب والمكروه والمباح لا يذم. فلما يقال، لما يأتي ويقال لك هو الفعل، يعني الفعل، الفعل يدخل فيه جميع الأفعال هذه، يذم تاركه يدخل الواجب ويخرج المندوب والمكروه والمباح. وقوله يذم، يعني هنا قبل شوي أنت الشيخ عبد الحميد قلت في تعريف الحكم أنه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. كثير من أهل الأصول عرفوه بهذا التعريف، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الشيخ المصنف اختار أنه هو الذي يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. استبدل كلمة يعاقب بالذم. لماذا؟ لأن العقاب قد يقع وقد لا يقع، مع أن الواجب هو الواجب. طب ليش لا يقع العقاب؟ قد يحصل عفو، قد يحصل من الله عفو، ويبقى الواجب واجب. من تركه يتجه عليه الذم لا محالة، لكن قد يعاقب وقد يعفى عنه، قد يعفى عنه. ولهذا الشيخ اختار كلمة يذم بدلا من أن يعاقب. بعضهم أيضا عرفه قال بأنه ما يخاف العقاب على تركه، الواجب ما يخاف من العقاب على تركه، وهذا فيه تكلف، فيه تكلف لأنها وفيه شك تشكيك. يخاف يعني يخاف معناته أنه يقع عقاب ولا ما يقع عقاب يعني كذا، لكن الذم حاصل مميز لهذا. إذن فتعريف المصنف لعله أرجح التعريف وأقواها أو أولاها. طيب ما المراد بقوله يذم تاركه؟ يذم تاركه يعني عند من يذم تاركه؟ من الذي يذم تاركه؟ قد يذم، هذا مبني المجهول، يعني الشرع، يعني يذم من خلال دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. نعم، بحيث لو تركه لكان مستنقصا وملاما عليه وينتهي به الأمر إلى العقاب. قوله شرعا، لماذا جاء بكلمة شرعا هنا في التعريف؟ ما يذم تاركه شرعا، أو الذي يذم تاركه شرعا. شرعا لو قال الذي يذم تاركه مطلقا وانتهى يصلح التعريف؟ أحسنت. هو الآن في الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لا ينتج ويأتي إلا من الدليل السمعي الوحي من عند الله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حكما شرعيا بالعقل. هذا مذهب جمهور المسلمين، نحن قلنا جمهور المسلمين يعني مذهب أهل السنة عموما بما فيه السلف والأشاعرة. السلف والأشعرية كلهم يقولون إن الحكم إنما هو من الله، وليس للعقل مجال في الحكم. فالعقل لا يبيح، لا يحرم، ولا يوجب، ولا يثيب، ولا يعاقب. وإن كان بعضهم توسط وقال لا، العقل لا يلزم بثواب وعقاب، وإن كان يوجب ويحرم بعض هذا. لكن الجمهور أهل العلم من أهل السنة غير المعتزلة يقولون إن الحكم هو من الشرع وليس من العقل. العقل لا، وإن ستأتينا مسألة التحسين والتقبيح العقليين. إذن شرعا جاء بها للاحتراز أو لمنع القول بأن يعني العقل يبيح أو يحرم يبيح. قال تاركه، ما يذم تاركه، عفوا، نعم، أصل التعريف الذي يذم شرعا تاركه، نعم، يذم شرعا تاركه. قلنا إيش يخرج بتاركه؟ إيه؟ المندوب والمباح كذا، ويخرج به أيضا الحرام، لأن الحرام لا يذم تاركه، بل يجب، أو بل تاركه يؤجر، يعني فلا يذم تاركه. احترازه على الحرام فإنه يذم شرعا فاعله ولا تاركه. جاء بكلمة قصدا في التعريف، ما يذم أو الذي يذم شرعا تاركه قصدا. قصدا لماذا جاء بكلمة قصد؟ نعيد ونقول إن التعريف أو التعريف لفظ موجز لابد أن يكون جامعا مانعا، فلابد أن يكون فيه كل كلمة لها وظيفة، كل كلمة في التعريف لها وظيفة معينة، إما تدخل شيء أو تمنع شيء، إذا ما لها معنى يعتبر لغو، يعتبر زيادة في التعريف. قصدا، لماذا جاء بكلمة قصدا؟ هذا قيد ليدخل فعل قاصد غير قاصد الترك، كالناسي والنائم. من ترك ناسيا أو كان نائما هذا يعاقب أو يذم؟ لا يذم. إذن مع أن الواجب واجب، نام عن الصلاة لا يذم عن نومه، طبعا نام النوم الطبيعي ما هو النوم الكسل، لا يذم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا قضاء لها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان مستكري عليه. فما حصل منه نسيانا لا يخرج الواجب عن كونه واجب، ولكنه حصل منه منع عنه الذم لأنه كان ناسيا، إذن فلم يقصد الترك. وأيضا يدخل الواجب الموسع في التعريف، الواجب الموسع يذم تاركه، لكن متى؟ إذا قصد الترك. طيب، قد يترك الواجب قد يترك ولا يذم تاركه. كيف؟ الصلاة مثلا لها وقت، وقت الموسع، الصلاة وقتها صلاة الظهر من زوال الشمس إلى يعني وقت العصر اللي هو مسير سيرورة الظل مثله، هذا وقت موسع يمكن يصلي فيه 20 صلاة ظهر اللي هي 4 ركعات. لو دخل الوقت، هذا عند جمهور أهل العلم، دخل الوقت وقال إما إنه مثلا مشغول وهذا قد يعني، أو أن الجماعة اتفقوا أهل المسجد أنهم يؤخرون صلاة الظهر لحر أو نحوه إلى بعد ربع ساعة نصف ساعة من وقته وكذا، على أساس أنهم يقيموها بعد ذلك، هم تركوها في أول وقتها. طبعا الصلاة تجب في بدخول الوقت، وجبت صلاة بدخول الوقت تجب، فإن أخرها عن وقتها مع نية القيام بها، مع نية القيام بها لا يذم، وهي تبقى على أنها واجبة. إذن لماذا؟ لأنه واجب موسع، واجب موسع، نعم، ولم يقصد تركها مطلقا يعني، إنما قصد أداءها في آخر الوقت. قوله مطلقا أيضا، طيب قلنا قصدا، قصد يعني أراد بها يعني النائم والناس وكذا وحتى الواجب الموسع. طيب ومطلقا ما وظيفتها؟ طبعا هذه هي قيد آخر يعني لإدخال بعض الواجب، وهو الواجب الموسع. الواجب الموسع يعني تركه في أول الوقت مع نية أدائه في وسطه وفي آخره، ما تركه مطلقا، لم يتركه مطلقا، الواجب الموسع. وكذلك الواجب المخير، تخير بين خصال الكفارة، يعني اختار واحدة منها وترك الباقيات، تركه للباقيات مطلق أو مقيد؟ مقيد، لأنه اختار البعض فأدى الواجب، فلم نقل إنه اختار يعني إنه ترك الواجب مطلقا، إنما ترك بعض الواجب الذي به تتم أو بما فعله تبرأ ذمته. فيدخل الواجب المخير في قولنا ما يذم شرعا تاركه مطلقا، مطلقا. لو ترك الثلاثة الأحكام الأشياء المخير فيها قلنا تركها تركا مطلقا، تركا مطلقا، فيدخل الواجب المخير في التعريف لأنه يصدق عليه أنه ما يذم شرعا تاركه مطلقا، مطلقا. أما من تركه لفعل، ترك بعضا لفعل بعض آخر، ما تركه مطلقا. وكذلك أيضا مثلا فرض الكفاية واجب على الكفاية، لكن من تركه لأن غيره قام به، لأن غيره كان هذا الترك غير مطلق بل مقيد، مقيد. فإذن التعريف بهذا اللفظ هو الذي يعني الفعل الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. يخرج يدخل جميع الأفراد المعرف الواجب ويدخل يدخلها ويخرج ما عداه من المندوب والمكروه والمحرم. ثم قال بعد هذا ويرادفه الفرض. يرادفه الفرض يعني بمعنى أن الفرض يحل لغة يعني محل الواجب، يعني تقول هذا الأمر واجب وهو فرض، يعني تقول عليه أنه واجب وأنه فرض. يرادفه يعني كلمة فرض ترادف واجب بالمعنى واحد، أنه يطلق على الفعل الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. قال يرادفه الفرض، وهذا أيضا عند جمهور الأصوليين، جمهور العلماء يعني أو أكثرهم، إلا الحنفية، يعني جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إن الفرض والواجب كلمتان مترادفتان تدلان شرعا على معنى واحد. هذا معنى المترادف، يعني كلمتين تدل على معنى واحد. لكن قال وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعي، الفرض شرعا ما ثبت بقطعي والواجب ما ثبت بظني. هذا الاختلاف، الحنفية عندما فرقوا هذا التفريق استدلوا بشيء من اللغة، أو استدلوا استدلالا لغويا وقالوا إن الفرض في اللغة الحز والقطع ففيه جزم، والواجب والوجوب في اللغة السقوط والنزول ففيه سهولة، فلهذا لابد من الناحية جانب الشرع أن نفرق بينهما، فنطلق الفرض على ما هو أشد طلبا والواجب ما هو أقل أو ما هو أشد ثبوتا. نطلق الفرض لفظ فرض على ما هو أشد ثبوتا يعني مقطوع به، والواجب ما يعني ما وجب ما ثبت ولكنه مع احتمال يعني الظن فيه، احتمال الظن فيه. قالوا هذا الفرض. طيب هل ينتج عنه ينبني عليه يعني أثر معنوي؟ لو نظرت إلى تصرف الفقهاء وألفاظهم في كتاباتهم في المسائل، في الغالب سواء كان الجمهور أو الحنفية يطلقون في الغالب كثيرا ما يطلقون لفظ الفرض على يعني على الواجب ظنا، ويطلقون الواجب على الواجب على الفرض على الواجب قطعا، يعني لا يفرقون. حتى الحنفية يعني يطلقون اسم الواجب على ما هو فرض أحيانا، ويطلقون الفرض على ما هو واجب، وإن كانوا وأيضا نجد بعض الجمهور يطلق على بعض الواجبات أنها فروض ويقول أن هذا فرض، ويفرق أيضا بين الواجبات. فمثلا الصلاة لها واجبات ولها أركان، كلها صح أن يطلق عليها أنه يذم شرعا تاركها وكلها، لكن من ترك ركنا كالركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة أو تحية الإحرام أو كذا، من تركه عمدا أو سهوا تصح صلاته؟ لا تصح صلاته إلا به. طيب ومن ترك واجبا؟ من ترك واجبا طبعا عمدا ما صح صلاته، لكن سهوا تجبر. وإن كان الحنفية يفرقون ويقولون لو ترك الواجب ولو عمدا تكون صلاته ناقصة، تكون صلاته ناقصة، لكن الأصح أنه من ترك الواجب الواجب يجبر بسجود السهو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. والركن سماه ركن وهو يعني وهو واجب، هو حقيقة داخل تحت درجة الواجب. إذن فالاتفاق حاصل بين جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وبين الحنفية في أن الواجب على درجات، أن الواجب درجات، منه ما هو أقوى أشد وجوبا من بعض كما رأينا في مسألة أركان الصلاة وواجباتها، وأما إطلاق فرض أو واجب على هذا أو هذا فهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. الشيخ الطوفي يقول النزاع بل ليس الطوفي وحده, يعني الغزالي وابن قدامة والأرموي وغيرهم وحتى والأسنوي في الشرح والطوفي كما قلنا وغيرهم يقول إن النزاع لفظي. النزاع لفظي إيش؟ يعني مقتضى قول الحنفية الفرض مقتوع ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني أنهم يفرقون في درجات الواجب. الكل يتفق على أن الواجب على درجات, على درجات ومنه ما هو أشد وأعلى وأعظم من بعض. إذن فمن حيث النتيجة في الغالب أنه يعني يكاد يكون لفظيا. الطوفي يقول النزاع لفظي إذ لا ينازع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني. الصلاة واجبة قطعا والزكاة واجبة قطعا وكذا إلى آخره, وبعض الواجبات الأخرى ثبتت بأدلة ظنية. نعم. فإذ لا ينازع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني فليسموهم القطعي بما شاءوا, سموا فرض كذا, لكن نحن نقول بعض الواجب قطعي وبعضه ظني. وأيضا لا يترتب يعني له أثر معنوي على هذا التقسيم, وإن كان بعض الحنفية يذكرون بعض المسائل ويقولون مبني الخلاف فيها على هذه التسمية. الشيخ الأسنوي في شرح هذا الكتاب يقول فإن ادعوا أن التفريق شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه, وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح. وهو محق في هذا لأنه قد يطلق يعني في النصوص الشرعية لفظ الفرض على الواجب, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه ما تقرب إلي عبدي بشيء بأحب إلي مما افترضته عليه, افترضته, وهذا يشمل الواجبات كلها. قال الشيخ والمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة. المندوب هذا رسم المندوب أو تعريف المندوب بالرسم, ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه, انتهى, وقف عند هذا الشيخ, ما قال شرعا ولا قصدا مطلقا. ليش؟ سنسمع. ثم قال ويسمى سنة ونافلة. المندوب في اللغة ما معناه؟ المدعو إليه. المندوب الشيء المدعو إليه أو المدعو, وندبت فلانا إلى كذا يعني دعوته إلى كذا. يقول أهل اللغة ندبه لأمر فانتدب له, أي دعاه له فأجاب. والشاعر يقول لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا, خلاص حين يندبهم يعني يدعوهم. وأصله المندوب إليه ثم توسع فيه بحذف حرف الجر وقيل المندوب. المندوب هو الاصطلاح ما ذكره الشيخ المصنف. فقوله ما يحمد فاعله يعني إيش؟ ما هذه ما معناها؟ يعني الفعل, مثل الذي, يعني الفعل الذي يحمد فاعله. فالفعل جنس كما قلنا في تعريف الواجب. وفي بعض النسخ يمدح, هنا قال يحمد فاعله, بعض نسخ الكتاب يعني يمدح. ما الفرق بينهما؟ لا فرق, لا فرق. الحمد والمدح هو الثناء على الفعل الذي حصل من الإنسان, يعني فلا فرق بينهما. فالحمد والمدح ضد الذم, الحمد ضد الذم والمدح ضد الذم. هذا قيد في التعريف خرج به المحرم والمكروه, فإنه لا يمدح فاعلهما بل يذم في المحرم, وخرج به المباح أيضا فإن فاعله لا يمدح ولا يذم. والمراد بالفعل قلنا إيش؟ يعني عندما قلنا قال ما يحمد يعني الفعل الذي يحمد, سواء كان في المندوب أو في الواجب أو في المحرم, أو ما المراد بالفعل؟ هل هو الذي يقابل القول؟ يعني هناك قول وفعل, هل المراد بالفعل الذي يقابل القول أو المراد به ما يصدر عن الإنسان من تصرف؟ المراد به ما يصدر عن الشخص من يعني من 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 عمل، سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا. فقد يكون هذا الذي يصدر منه قولا أو فعلا أو اعتقادا قد يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها إلى آخره. فمثلا فهذا هو المراد بقوله كذا. ولهذا مثلا الشيء صادر من اللسان الأذكار، أذكار يعني مندوب إليها، وهي إيش؟ فعل اللسان وليست الفعل الذي يقابل القول. وكذلك مثلا الخشوع في الصلاة فعل، فعل لماذا؟ فعل القلب وليس هو فعل الجوارح. نعم. قال ولا يذم تاركه، هذا خرج به طبعا الواجب لأنه يذم تاركه. طيب احنا قلنا انه وقف عند قوله ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه. يدخل في هذا التعريف بعض الاشياء، يدخل فيه الواجب المخير والموسع، فانها انهما قد يتركان ولا يذم تاركهما، كما لو ترك الموسع في اول وقته بنيه فعله في وسط الوقت او اخره يدخل. وكذلك المخير لو ترك بعض افراد المخير وفعل البعض الاخر يدخل انه وهو واجب اصلا انه لا يعني يمدح فاعله ولا يذم تاركه ولا يذم تاركه. نعم. وكذلك فرض الكفايه قد لا يذم على تركه اذا فعله غيره. فالوقوف عند قوله ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه عند الوقوف على هذا يكون التعريف غير جامع، يكون التعريف غير جامع. طيب وكيف نصلحه؟ يبغاله ايش اسمه، يبغاله اضافه، ما فرمته، الفرمته سحب مره واحده كذا. ايوه نعم. وكذلك فرض الكفايه كما قلنا، فلهذا ينبغي أن يضاف كلمة مطلقة، مطلقا ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه مطلقا، ولا يذم تاركه مطلقا. يعني فإذا مطلقا خلاص يعني يخرج الواجب الموسع وكذا إلى آخره لأنه ما تركه مطلقا. كما يلحظ عليه أنه يلحظ أنه لم يقيده بكلمة شرعا المندوب، وهو حكم، والأولى أن يكتبه. والعذر للمصنف أنه قد اكتفى بكلمة شرع في الواجب فيسري على جميع الأنواع. باقي وقت 5 دقائق. أيوة هنا قال ويسمى سنة ونافلة. خلينا هذا يسمى سنة ونافلة، هذه تسميات الفقهاء الإصطلاحية. المندوب يعني غير الواجب، المطلوب فعله غير الواجب يسمى سنة، يسمى نافلة، يسمى مستحب، يسمى تطوع، يسمى طاعة، يسمى يعني قربة، ويسمى مرغبا فيه وإحسانا. كل هذه إصطلاحات تسميات للمطلوب فعله غير الواجب. طبعا عليها بعضها السنة المؤكدة ثم الفضيلة ثم النافلة. سئل بعض أهل العلم عن هذه التسميات قال المعروف عند السلف أنه فرض وسنة أو فرض ونافلة، ومع ذلك فهي تسميات إصطلاحية ولا مشاحة في الإصطلاح. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.